نحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري لأبي الحسن الأشعري عدم صدق في الإسلام والذب عن الإسلام والعناية بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا منتسبين إلى أبي الحسن الأشعري أي منتسبين إليه في الطور الثاني عندما كان كلابيا، إذ لا يوجد من ينتسب إليه عندما كان معتزليا، ولا أحد ينتسب إليه بعد أن رجع إلى منهج السلف، وإنما هذا الانتساب في الفترة التي كان فيها كلابيا كما تقدم. كثير من كبار العلماء قد ينتسبون إلى أبي الحسن في هذا الطور، وهم لهم قدم صدق في الإسلام ومعروفون بالدفاع عن الإسلام وشريعة الإسلام وعن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهم معرفة بالسنة رواية ودراية، وعندهم الحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطأهم ورد لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. هذا هو الواجب. إن كثيرا من علماء المسلمين المعتبرين الذين سبق أن ذكرنا أسماءهم لهم مكانة معروفة في الإسلام وفي نصح المسلمين، ولهم أخطاء في هذا الباب بتأويل نصوص الصفات، في مقدمتهم الإمام العظيم الحافظ ابن حجر، ومنهم العالم الجليل الإمام النووي، ومن معهم ومن هو مثلهم، والإمام الأصولي الفقيه اللغوي المفسر الإمام الشوكاني. هؤلاء كلهم سواء انتسبوا إلى الإمام أبي الحسن أو وقعوا في التأويل غير منتسبين لهم أخطاء، وبيان أخطائهم لا تحط من مكانتهم، مكانتهم علمية ومكانتهم في نصح المسلمين وخدمة السنة محفوظة، لهم أجرهم عند الله فيما بينهم وبين الله لا ندخل، ولكن إذا تبين لنا خطأهم في تأويل نصوص الصفات يجب أن يقال إن هذا خطأ، ولا يستنكر هذا الموقف إلا إنسان يجهل ما كان عليه سلف هذه الأمة. المؤمن يتبع الحق بالدليل ويحترم أهل العلم، ورد خطأهم وبيان خطأهم لا يتنافى مع الاحترام، لأن هؤلاء لهم في قلوبنا مكانة واحترام، واستفدنا من علمهم كثيرا ولا نزال نستفيد من علمهم. ولكن مع ذلك في أثناء استفادتنا من كتبهم إذا تبين لنا ما هو مخالف للكتاب والسنة خصوصا في باب العقيدة يجب التنبيه ويجب البيان، وهذا واجب عيني على كل إنسان مستطيع على ذلك البيان، وغير المستطيع لا ينبغي أن يتطاول عليه بمجرد أن يسمع بأن فلانا أن الإمام الفلاني أن الحافظ الفلاني يؤول بعض الصفات يتطاول أشعري ليس بشيء. لا، هذا لا يجوز. ينبغي أن نحافظ على مكانتهم مع بيان أخطائهم، ولعل لعل الله علم منهم الصدق والإخلاص فعذرهم فعفى عنهم، لأنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بحسن نية ظنا منهم أن هذا هو الحق. ومن عاش في كثير من البيئات، بيئات أهل الكلام كالأشاعرة والماتريدية، يقدر هذا الموقف. ولكن بعض الشباب الذين نشأوا في هذا الخير ولم يعرفوا شيئا من الشر، ولم يعرفوا ظروف الناس كيف عاشت الناس وكيف تعلمت، لا يقدر هذا المعنى. لذلك معرفة ظروف الناس والأماكن التي عاشوا فيها والبيئات التي نشأوا فيها والزمن الذي عاشوا فيها، معرفة هذه الأمور كلها لها اعتبار في إصدار الحكم على هؤلاء. وقد سبقنا إلى بيان موقفهم وبيان خدمتهم للإسلام من هو خبير بهم أحسن منا بكثير، ألا وهو شيخ الإسلام الذي هو من أعرف الناس بالرجال، وستسمعون شيئا من كلامه في هذا الدرس، وستقرؤون في مجموع الفتاوي من كلامه الشيء الكثير في التحذير من التكفير وعدم التفريق في الخطأ في المسائل العلمية والعملية هي على حد سواء. العذر يشمل بالنسبة لمن له عذر إما للجهل أو لشبهة يعذر، سواء كان في العقيدة أو في الفروع العملية، لا فرق بين ذلك. ويقول المؤلف: ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق، هذا هو الكثير. ولئما الذين ذكرنا أسماءهم من هذا القبيل، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل. إذا أخطأ الإنسان بحسن نية وبحسن قصد، حسن نيته وقصده ينفعه عند الله، لكن قوله الخطأ يرد، ردنا لخطئه لا يضره هو، لأن قصده حسن، هذا فيما بينه وبين الله. ولكن كوننا نقبل الخطأ بدعوى إن هذا القائل لم يقل هذا الخطأ إلا بحسن نية وبقصد حسن، لا، يرد الخطأ ويترك فيما بينه وبين الله في نيته الحسنة، هذا الواجب. فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس هناك معصوم لا يرد قوله غير محمد صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة كان يرد بعضهم على بعض مع احترام بعضهم بعضا ومحبة بعضهم بعضا، كانوا يرد بعضهم على بعض. إذا كان قول الصحابي يرد وعمله أحيانا لا يقبل، قد يروي صحابي حديثا ويخالفه عمليا، تقول القاعدة: الحجة فيما رواه لا فيما رآه. هذه القاعدة تنطبق على الصحابة ومن دونهم. لذلك مع احترامنا العظيم لأئمتنا وعلمائنا، يجب رد ما قد يصدر منهم من الأخطاء، وبصفة خاصة في هذا الباب. هذا باب لو درسنا ملابسات هذه العقيدة منذ امتحان الإمام أحمد إلى يومنا هذا، لوجدنا إن العقيدة كادت أن تذهب في فترة من الفترات كما يقول المكريزي كادت الناس أن تجهل عقيدة السلف. يسمعون في نواحي الدنيا من يسمون بالحنابلة الذين يمثلون تلك العقيدة، إلى أن قيد الله لهذه العقيدة وظهر بدمشق فجأة شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الذي أعاد التجديد لهذه العقيدة وعرفت العقيدة بعد ذلك. وكلكم تعلمون كيف قامت الدنيا وقعدت في وجهه لكونه صدع بالحق وانتصر لمنهج السلف. إذا درسنا هذه الأمور نعذر كثيرا من الذين يقعون في هذا التأويل وهم يظنون أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث إنما ينطبق في الغالب الكثير على المؤولة لا على النفاة. فرق بين المؤولة وبين النفاة. النفاة في الغالب وهم الجهمية والمعتزلة يعادون منهج السلف، ولكن المؤولة من الأشاعرة والماتريدية لا يعادون، ولكن يخطئون في تصور منهج السلف. يظنون أن منهج السلف هو التفويض المطلق، وأن السلف لا يفهمون معاني النصوص، ولا يزال كتابهم المعاصرون بالصفات. الأولون قالوا ذلك بقصد حسن، ولكن لست أدري الدكاترة الجدد الذين خالطوا أتباع السلف وعرفوا هذه العقيدة ثم أصروا على موقفهم وعلى خطئهم، لست أدري هل هذا جهل منهم أو عناد. هذا موقف يحير بالنسبة لهذا الوقت بعد أن انتشرت العقيدة على منهج السلف في الأدبار وانتشرت كتبهم حتى في البلدان العجمية. كونه يوجد هذا الوقت في هذا العصر من لا يزال يقول بأن السلف لم يفهموا معاني النصوص موقف محير. أما الأولون فمعذورون قطعا، لكن بالنسبة للمعاصرين فمحل نظر والله أعلم. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. إذن لا بد من دراسة كل فرد على حدة ومعرفة الأشخاص، لا إصدار الأحكام هكذا جملة. أشخاص عرفوا بحسن نية وقصد حسن وخدمة الدين وأخطأوا. فرق بين هؤلاء وبين الذين لم يرفعوا رؤوسهم ليتعلموا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، واقتفوا بالأدلة العقلية التي ورثوها من شيوخهم. يقول المؤلف فإن قال